بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله: صليت معكم الجمعة المقصورة، فيه دليل على جواز اتخاذها في المسجد إذا رآها ولي الأمر مصلحة. قالوا: وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه خالدي. قال القاضي: واختلفوا في المقصورة، فأجازها كثيرون من السلف وصلوا فيها، منهم الحسن والقاسم بن محمد وسالم وغيرهم، وكرهها ابن عمر والشعبي وأحمد وإسحاق. وكان ابن عمر إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج منها إلى المسجد. قال القاضي: وقيل إنما يصح فيها الجمعة إذا كانت مباحة لكل أحد، فإن كانت مخصوصة لبعض الناس ممنوعة من غيرهم لم تصح فيها الجمعة لخروجها عن حكم الجامع.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، المقصورة ذاك المكان الذي يقصر على فئة من الناس فلا يتمكنون من الصلاة في المسجد، لا يمكنون غيرهم من الصلاة فيه إلا بإذنهم. والمقصورة موجودة اليوم في الحرمين الشريفين، في المكان الذي يصلي فيه الأئمة، فهم موجودون في مكان خاص لا يؤذن لأي أحد ليصلي معهم. وكانت المقصورة في الجدار القبلي في آخر المسجد النووي في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، وما زالت في جهة البقيع مقصورة موجودة يصلي فيها الأمراء، ويصلي فيها من يأمنه الشرط والحراس، فيأذنون لمن يعرفون بالصلاة فيها ولا يمكنون أي إنسان في الصلاة فيها. وهذا العمل حصل لما كثر الفساد وخربت الذمم، وأراد أناس أن يضيعوا هيبة الحكام التي كانت قائمة في العهد الأول الأنور على التقوى والعدل. فكان لعمر من الهيبة ما الله بها عليم، وكانوا يقولون كما صح في حديث هشام بن عمار: درة عمر كانت أهيب في قلوبنا من سيف الحجاج، رضي الله عن عمر ورضي الله عن درة عمر. وكان عمر مع شدة هيبته يلف ثوبه وينام تحت شجرة، فيمر عليه أعرابي فيفهم فيقول: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. ومن بديع تقريرات الإمام القرافي المالكي يقول: لو أن حاكم زماننا، أي زماني هو، يقول: لو أن حاكم زماننا أراد أن يصنع كما يصنع عمر، فيبيت في مكان يستطيع أن يتناوله عامة الناس، فإني أحرم عليه ذلك. ووجود الأبهة والهيبة للملوك مطلب شرعي، والناظر في جملة أحكام يستنبط ذلك منها مجموعة. ولما كان الأمراء مطموعا فيهم، وحصل اعتداء على معاوية من قبل بعض الخوارج، رأى معاوية رضي الله تعالى عنه أن يصلي في مكان محصور، وصلى معه جمع من كبار علماء عصره، منهم سالم بن عبد الله بن عمر، ومنهم القاسم بن محمد، ومنهم الحسن بن علي بن أبي طالب. فهؤلاء صلوا في المقصورة وتتابع الناس عليها، وكانت تصلى فيها كل جمعة. بعض الناس رأى، بعض السلف ومنهم ابن عمر، كان يكون فيها، فإذا جاء وقت الصلاة خرج إلى المسجد ليصلي مع الناس. فالقول ببطلان الصلاة في المقصورة قول يحتاج لدليل خاص، والدليل الخاص معدوم، إذ هي في مقام الصلاة في مكان محصور كما تفعله النساء هذه الأيام. ومن رام أن يذهب إلى مصلى النساء حجب ومنع. وكانت النساء في العهد الأول الأنور يصلين خلف الصفوف، ولذا شر صفوف النساء أولها، وشر صفوف الرجال آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وخير صفوف الرجال أولها. فالمرأة لما تأتي وتصلي في منزلنا هذا مثلا، فالصف الأول يبدأ من آخر الصف، ثم التي تأتي متأخرة تقف أمامها لا خلفها، بخلاف الرجال، بخلاف الرجال. فاليوم لا يمكننا نحن الرجال أن نذهب لمصلى النساء، فعدم إمكانية دخول مصلى المكان الذي يصلي فيه الأمراء لا تأذن هذه العلة بالقول بالبطلان. فمعنى البطلان أن الله رد الصلاة، ورد الله للصلاة تحتاج لدليل نقلي، فإن انعدم الدليل النقلي وما دامت هذه المقصورة في المسجد فإن الصلاة فيها صحيحة، الصلاة فيها صحيحة وليست بباطلة. فالصلاة في المقصورة عرفت منذ العهد الأول، أدركها جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها من بعده. فأنا أرى صحة الصلاة في المقصورة استحسانا، وأن الخلاف فيها خلاف زمان وأوان وليس بخلاف دليل وبرهان. فكلما قل ورع الناس وحصل الطيش وتعرض الحكام للقتل أو الأمراء أو الكبراء فلهم، فالشرع يوسع لهم أن يتخذوا مثل هذه الوسائل. فالخلاف في هذه المسألة خلاف زمان وأوان وليس بخلاف دليل وبرهان، والله تعالى أعلم. حتى من منع الصلاة في المقصورة لو سئل هل تبطل صلاة المصلي فيها، وإن قلت بالبطلان فعلامة تخرج ذلك وأنت تقر أن هذه المقصورة تابعة للمسجد، وهي ليست كبيت الإمام أو بيت المؤذن، وإنما هي مكان محبوس موقوف وقفا دائما لله عز وجل، ولا يفعل فيها شيء إلا الصلاة. بيت الإمام وبيت المؤذن تابع وقف، كما لو أننا قطعنا مكانا فكان بقالة وكان ريعه للمسجد، فهذا يجوز في بيع الشراء، وهذا يتبع المسجد ولا يأخذ حكم المسجد. لكن المقصورة حكمها حكم المسجد، مكان لا يفعل فيه شيء إلا الصلاة، فهي تخالف الأماكن الملحقة بالوقف، فهي حكمها حكم المسجد. فمن منع لو سألناه ما هو الدليل على البطلان فلا يوجد دليل على البطلان. فالقول بجواز الصلاة في المقصورة إذا كانت الصفوف موصولة، ويرى من يصلي فيها من أمامه والرؤية لا يلزم أن تكون عينية وإنما وسط الصفوف يكفي، فحينئذ إن شاء الله تعالى الصلاة صحيحة. نسمع.
قال رحمه الله تعالى قوله: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نقول، فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى بيته، وإلا فموضع آخر من المسجد الغريب ليكثر مواضع سجوده ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة.
قلنا هذا مأخوذ من القرآن ولكن بدلالة الفحوى وليس بالمنطوق، فربي جل في علاه يقول عن الكفار في سورة الدخان قال: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، أي مهملين. الكفار ما بكت عليهم السماء ولا بكت عليهم الأرض. قال غير واحد من السلف ويؤثر هذا عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما أن المؤمن إذا مات بكت عليه السماء والأرض، وقالوا الذي يبكي عليه من السماء موضع صعود عمله، والذي يبكي عليه من الأرض موضع سجوده. المؤمن لما يموت يبكيه موضع سجوده، ولذا قال الفقهاء يستحب للمصلي أن ينوع الأماكن التي يصلي فيها. ويساعد على ذلك ما ثبت في هذا الحديث الذي في آخره قال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، في رواية أو تتحول. تخرج أحسن خروج من المسجد للبيت، وأبرح مكان تصلي فيه النوافل البيت، وحتى الشروع على صلاة البيت، وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك لأهل المدينة، والركعة في المدينة بألف ركعة، الصلاة في المدينة بألف صلاة. فالنبي يقول لأهل المدينة ويخاطبهم أن أفضل الصلاة الصلاة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة التي تصلى في المسجد. حتى أن بعض أهل العلم كالشوكاني يقول هذا يشمل أهل مكة والصلاة فيها بمئة ألف صلاة، فصلاة الرواتب في البيت أفضل من صلاة الرواتب في المسجد. وقد ثبت في موطأ مالك أن عمر رأى رجلا كان غريبا على المدينة يصلي بعد الفريضة راتبة المغرب فضربه بالدرة وقال: صلي في بيتك، صلي في بيتك. فالصلاة الراتبة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد، وأفضل خروج كما قلنا أن تخرج فتصلي في بيتك، لكن إن أردت أن تمتثل هذا الأمر وما تستطيع أن تعود للبيت أو أحببت أن تتنفل في المسجد فتتحول. التحول من مكان لمكان، ولذا الإمام النووي رحمه الله قال: هذا حديث فيه دليل على تكثير مواضع السجود في المسجد، ولذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجعل الرجل لنفسه مكانا في المسجد يوطن فيه كالبعير. الإمام يصلي في مكان، أهل الفقه والعلم يصلوا خلفه، عدا عن ذلك يسن للمصلي أن لا يصلي في مكان واحد. بعض الناس، وهذا خطأ شائع كثير من الناس، بعض الناس أينما نظرت إلى مكان وجدت فيه فلانا، وهذا خطأ. الصواب أن الإنسان ينوع أماكن الصلاة. خلف الإمام أهل الأحلام والنهى، اليمين واليسار صلي تارة هنا وتارة هناك، وحرصك على الصف الأول بلا شك من الأشياء التي يحبها الله تعالى ويرضاه. حتى قال بعض أهل العلم: سبب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لتوطين الرجل مكانا في المسجد ألا يكون كالبيت وألا تصبح الصلاة مألوفة. وحتى يدرأ عن نفسه الرياء والنفاق حتى ما يعرف بهذا المكان، حتى يدرأ عن نفسه النفاق فيصلي في أماكن متعددة. فتكثير أماكن السجود وتنويع أماكن الصلاة سنة، وكادت هذه السنة أن تهجر. وجزى الله الإمام النووي خيرا على استنباطه هذه الفائدة من هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله حتى نتكلم دليل على أن الفصل بينهما يفصل بالكلام أيضا، ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرناه، والله أعلم.
إذن هنالك كراهة من وصل الفريضة بالنافلة، وصل الفريضة بالفريضة في الجمع بين الصلاتين يصله الإقامة لا حرج فيه، وصل النافلة بالنافلة في قيام الليل وفي قيام رمضان لا بأس فيه، وصل الفريضة بالنافلة الشرع منعه. ولذا جاء الشرع في كثير من الطاعات للتمييز بين العبادات. فائدة النية أنها تقلب المباحات إلى عبادات، وأنها تميز بين أنواع العبادات، والشرع حرص على التمييز. انظر معي إلى رمضان، فمنع الشرع صيام يوم قبل رمضان، ومنع الشرع صيام يوم بعد رمضان، حتى لا توصل النوافل بالفرائض، وحتى لا تضيع معالم الفرائض. انظر إلى الفاتحة، يسلم الإمام المسكت قليلا، وطول السكوت بين النافلة بين بعد قراءة الإمام الفاتحة وما تيسر الطول هو المذموم، أما لو سكت يسيرا فلا حرج، حتى يعلم الناس أن حكم قراءة الفاتحة غير حكم قراءة ما تيسر من القرآن الكريم. فالشرع وضع حدودا حتى لا تختلط الأحكام بعضها ببعض، ولذا يكره أن تصل فريضة بنافلة إلا إما أن تتهول فتتضح المعالم، وإما أن تتكلم. إيش يعني تتكلم؟ هل التسبيح كلام؟ بلا شك كلام. لو إنسان ما تكلم مع أحد، سلم الإمام وبعد تسليم الإمام انشغل بالأذكار، بالأذكار التي تقال دون الصلوات، ثم فرغ من هذه الأذكار فقام فصلى ركعتين، هل هذا كلام؟ نعم هذا كلام، وبهذا فصل بين الفريضة والنافلة. أو أن يعظ الناس، أو أن يتكلم مع من كان بجانبه. فمعالم الفريضة والنافلة اتضحت، فحينئذ لا حرج. التحول أفضل من الكلام، والكلام أقل الواجب ومنه يعلم. خطأ كثير من الناس الذين يقومون بعد سلام الإمام فمباشرة يصلون النافلة، وبعد صلاة النافلة يجلسون ويسبحون. هؤلاء قلبوا الميزان، وهؤلاء أخطأوا. والصواب التسبيح ثم الصلاة لا العكس. ويفعل هذا بعض كبار السن، ولا سيما ممن أصيبوا بالسلف. يقول لك أنا أريد أتوضأ يعني قبل ما ينتهي وضوئي. لا، وأنت صاحب سلف، أنت متوضئ، سجل تسبح وفرغ من صلاة تسبيحك وقوم صلي ركعتين. إذا كنت صاحب سلف، العذر الذي السلف سببه معدوم، وهو ليس بناقض في حقك صاحب السلف. من الذي ينقض وضوءه؟ الذي ينقض وضوءه الأذان. العلماء عندهم من الأحاج والألغاز عند الفقهاء يقولون أذان ينقض الوضوء. أذان مين؟ لأي أذان ينقض الوضوء؟ ينقض الأذان، ينقض وضوء صاحب السلف. متى أذن المؤذن انتقى وضوء صاحب السلف. توضأ لكل صلاة، في رواية عن الدارقطني توضأ لوقت كل صلاة. فصاحب السلف يبقى على حاله، ولو خرج صاحب سلف ريح مثلا، خرج منه ريح فلا حرج، لا حرج. يبقى على السنة ألا يصل أن يفصل بين الفريضة والنافلة ولا يقع في المحذور، والمحذور أن يوصل بين الفريضة والنافلة. هذا والله أعلم. إذن أحاديث الباب نكون هنا خرجنا من كتاب الجمعة ولله الحمد والمنة، والآن ندخل إن شاء الله تعالى في كتاب صلاة العيد. لكن أحاديث الباب أفادت عدم وصل صلاة فريضة بنافلة، وإن كان الحديث في الجمعة خاصة فإن ذلك يشمل كل فريضة. جواز أخذ الحذر وأخذ الأسباب المانعة من الشر، وإن اتخاذ هذه الأسباب لا يما في التوكل، كما فعل معاوية لما اتخذ المقصورة ليفوت على أهل الطيش والحماسات صنيعهم. تواضع السلف وحرصهم على بيان أخطاء المصلين كما فعل معاوية مع السائب، أرسل وراءه وجاءه وعلمه. الفائدة الرابعة، يجوز أن يكون خطيب الجمعة غير الإمام الأكبر، فمعاوية لما كان يصلي في المقصورة وكان هو الإمام فكان الإمام غيره. الفائدة الخامسة، حرص الشرع على التفريق بين السنة والنافلة ووضع حدود معينة للفريضة ومنع الذرائع التي قد تقع بسببها تشويش، فمنع بعض حسم الأمر وأبقى العبادات لها معالم خاصة. الفائدة السابعة، تفيد أن ليس كل نهي يفيد البطلان. تذكرون ماذا قال للسائب معاوية؟ قال لا تعد بما فعلت، وما أمره أن يعيد، فقد وقع في محذور، ولكن هذا المحذور لا يقتضي بطلان الصلاة، فليس كل من وقع في محذور اقتضى البطلان. ومثل النهي يقتضي البطلان مسألة متشعبة وطويلة وفيها أربعة مذاهب فصلناها وطولنا في بيانها في غير مجلس من مجالس الأصول أو مجالس شرح منظومة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. طيب، نأتي الآن لكتاب صلاة العيدين. كتاب صلاة العيدين فيه ستة أو سبعة أحاديث، وغير حديث منها في الصحيحين، كالحديث الأول الذي أورده الإمام البخاري من ثلاثة طرق، وهو عند أورده مسلم من ثلاثة طرق، وهو عند الإمام البخاري في صحيحه في 16 موضعا. فالإمام البخاري بتبويباته البديعة على هذا الحديث، بربط تبويبات مع ما في الحديث يكون الشرح تاما، يكون الشرح تاما. وورد أيضا من حديث جابر بن عبد الله من طريقين، حديث ابن عباس وجابر من طريق واحد، وحديث جابر بن سمرة من طريق واحد، وحديث عبد الله بن عمر، وحديث أبي سعيد الخدري، كل منهما من طريق واحد عند الإمام مسلم. نسمع حديث عبد الله بن عباس وهو كما قلت مليء بالفوائد.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب صلاة العيدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق. قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن دريد قال أخبرني حسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال شهدت صلاة الفجر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال، فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك؟ فقالت المرأة الواحدة لن يجبه غيرها منهن،
نعم نعم يا نبي الله لا يدرك بأيه المنهي. قال فتصدقوا. فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم هلم فيا لكن أبي وأمي فجعلنا يلقينا الفتق والخواتم في ثوب بلال.
هذا الحديث فيه فوائد كثيرة وله ألفاظ عديدة، وهذا الحديث أورده مسلم من ثلاثة طرق. الطريق التي معنا سداسية رواتها متنوعون، محمد بن رافع القشيري مولاهم نيسابوري من نيسابور وهو البلدي مثلي. نيسابور أين الآن؟ نيسابور أين الآن؟ في إيران. طبعا لما ترى وفود المعتمرين الإيرانيين ما رأيت وفدا إلا وقرأت على ظهورهم أسماء مدن أتذكر من خلالها مجموعة من الأستاذ والعلماء. فإيران للقرن العاشر الهجري كانت سنية خالصة حتى جاء الصفويون فذبحوا الناس وحملوا الناس على التشيع بالقوة. وكان من طلبة العلم الصغار كلفة يافعا الإمام علي القاري، وأرسل الكتاب لشيخه تفتازاني وغيره من قبل الصفويين ليشتم أبا بكر وعمر على المنبر، فأبى فخاف على نفسه علي القاري فانتقل إلى مكة وأصبح إماما لبيت الله الحرام في مكة، وألف كتابا بديعا غاية ذكر فيه مشاهداته التي جعلت الصفويين يحولون إيران من الشيعة إلى السنة، فألف كتابا سماه شم العوارض في ذنب الروافض، ذكر فيه صنيع الشيعة في تحويل إيران من السنة للشيعة، وكيف أنهم كانوا يقتلون الناس في الموضعات، وأن الذي كان يقبض يقتل، وأن الذي كان يغسل قدميه يقتل. فالصفويون فعلوا أفاعيلهم التي تذكرنا بالأفاعيل الموجودة في هذه الأيام، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. محمد بن رافع شيخ الإمام مسلم نيسابوري من نيسابور، عبد بن حميد كشي أو كسي بالسين المهملة أو المعجمة. ولما زرنا أوزبكستان ووصلنا بخارى بلد الإمام البخاري التقيت في مكتبة جامعة الإمام البخاري بشاب باحث في الحديث، قال أنا أسكن كش. أين كش؟ قال تبعد شمال بخارى في نحو 100 كيلو، أقل من 100 كيلو بقليل. فكشي عبد بن حميد كشي، كشي يعني من وين؟ من أوزبكستان الآن، الأول من إيران والثاني من أوزبكستان، لو ربنا نتكلم يعني بالمدن الموجودة. ولما حققت كتاب الطبقات للإمام مسلم في نسخة أنه كتب الطبقات في بيت شيخه عبد بن حميد، طبعا نيسابور لكش أصبحت بلدة واحدة. ففي بعض نسخ كتاب الطبقات المخطوطة يبين الإمام مسلم رحمه الله أنه كتب كتابه في بيت عبد بن حميد، وأنه كان أستاذا لولده، كان أستاذا لولد شيخه، وقد يصعب عليه أن يدرس ابنه، لكن يحسن بتلميذه أن يدرس ولده، فكان تلميذ عبد بن حميد الإمام مسلم يدرس يعني ولد عبد بن حميد. قال جميعا عن عبد الرزاق. عبد الرزاق من وين؟ عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، من صنعان، أراد أن يرجع إلى بلده في العراق، فقالوا لا ذاك معمر، هو عبد الرزاق ذاك معمر شيخ عبد الرزاق. أما عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج. ابن جريج مدلس ومسلم فيما مضى وفيما يأتي يتجنب الرواية عنه بالعنعنة، وإن عنعنة عند مسلم أو عند البخاري فلم يخرج أصحاب الصحيحين له إلا ما سمعه من شيخه عبد الملك ابن عبد العزيز الأموي المكي ابن جريج مكي. أخبرني الحسن ابن مسلم ابن يناق المكي أيضا تلميذ طاووس وهو روى هذا الحديث عن طاووس ابن كيسان اليماني، طاووس تابعي جليل من تلاميذ عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكان يمنيا وأقام فترة في مكة، وأخذ عن ابن عباس، عن ابن عباس، ابن عباس من أي البلاد؟ من وين؟ ذكرنا هذا درس قبل الماضي، قلنا ابن عباس طائفي من الطائف، وتجنب أن يبقى في مكة خوفا من أن يعظم ذنبه وأن يقع تقصير منه، فكان قريبا من مكة ويتغشى مكة، ولكنه كان في الطائف وقبره ما زال موجودا في الطائف، مات رضي الله تعالى عنه في الطائف. قال أي ابن عباس شهدت، قال شهدت، وكان صغيرا. والإمام البخاري رحمه الله تعالى أتى في بعض فوائد الحديث بما يثبت أنه صغير. وابن عباس له روايات في الصحيحين من مراسيله مما لم يأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بواسطة، ولعله في بعض الأحيان يهمل الواسطة. هذا الحديث من الأحاديث القليلة التي سمعها وشهدها عبد الله بن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، والقرائن كثيرة، وأول كلمة في الحديث فيها إشارة لذلك. ولمحمد بن عابد السندي رسائل طبعت حديثا في 3 مجلدات، من ضمنها رسالة تتبع فيها السندي الأحاديث التي صرح فيها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، تتبع فيها الأحاديث التي سمعها ابن عباس وصرح فيها بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم دون واسطة. قال شهدت أي حضرت صلاة الفطر، أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم من صلاتي العيد، صلاة الفطر، عيد الفطر سبق عيد الأضحى، وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر صلاها في العام الثاني من الهجرة، صلاها في العام الثاني من الهجرة. والعيد مشتق من العود، سمي العيد من العود، فأصل العيد واو، يعني أصل عيد عودة من ال... لكن يجمع على أعياد ولا يجمع على أصله ليقع التفريق بين الأعياد والأعواد، فلو جمعنا العيد أعواد لما ميزنا بين العود، جمع العود وجمع العيد. فالعيد سمي عيدا لعوده وتكراره، فكل مناسبة فيها عود وتكرار فهي عيد، كعيد الأم وعيد العمال وما شابه من الأعياد المبتدعة التي كانت قليلة سابقا وأصبحت كثيرة لاحقا. ويا للأسف كثير من المسلمين أصبحوا يحتفلون بأعياد الحب وما شابه من الأعياد التي لا أقول هي بدعية فقط، وإنما هي قائمة على فجور وخروج عن أحكام الشرع. قال شهدت صلاة العيد، فسمي العيد لتكرره في الأيام، ومنهم من قال سمي العيد عيدا لتكرر السرور الذي فيه ولأنه يعود، وقيل لكثرة عوائد الله تعالى على خلقه في هذا اليوم سمي عيدا. فإن العيد عندنا لا يكون إما على أثر صيام وإما على أثر حج، ولله العتقاء في الحج ولله العتقاء في الصيام، فسمي العيد عيدا على هذا القول لكثرة عوائد الله ولكثرة فضل الله وعتقه لخلقه، سمي عيدا لأن هذا الأمر يعود في كل عام. وقيل سمي عيدا تفاؤلا بعوده مع السلامة، وهذا أمر معروف عند العرب، فالعرب تسمي اللذيذ تسميه سليما، والعرب تسمي من أراد أن يسافر وأن يغادر البلدان إن كانوا جماعة يسمونهم قافلة، والقافلة تسمى قافلة من العود، ولكن سموها قافلة وهي مغادرة تفاؤلا بالقدوم، تفاؤلا بالرجوع، فسموها قافلة أي راجع، هي مغادرة ولكنها سميت قافلة تفاؤلا برجوعها. وكذلك قيل سمي العيد عيدا للتفاؤل الذي فيه وللسرور ولإدراك العام الذي بعده، حتى يتفاءل الإنسان بإدراك العام الذي بعده. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: شهدت أي حضرت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا أمر مقرر في أن فضل الخلفاء الأربعة عند أهل السنة والجماعة بفضل ترتيبهم، فضلهم على حسب ترتيبهم في أزمنتهم، فكانت سنة الله تعالى في شرعه وسنة الله في كونه متلازمتين في التفضيل بين خلفاء الراشدين الأربعة. وهنالك لله سنة عظيمة ظاهرة لكل ذي عينين ولا يغفل عنها إلا معتوه أو مجنون أو أحمق أو غبي أو يتغابى، في أن الله قضى أن يكون أبو بكر وعمر مدفونين بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. فهذه سنة كونية لله تبين لكل ذي عينين فضل أبي بكر وعمر وأنهما محبوبان عند الله، ولولا أن الله يحبهما وأن لهما المنزلة العظيمة في شرع الله عز وجل لما كانا بجانب رسول الله إلى يوم الدين. والأنبياء أحياء في قبورهم، فلا أدري أين عقول الذين يطعنون في أبي بكر وعمر. فهذا دلالة لما ذكر ابن عباس هؤلاء الخلفاء الأربعة بترتيبهم وسردهم بهذا الترتيب، فهذا ترتيب زمني وترتيب من حيث الفضل على نفس الترتيب، الأمران متطابقان. قد يسأل سائل يقول: شهدت مع النبي، ما يكفي النبي؟ ما يكفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لماذا قال مع النبي ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ومع علي؟ لماذا ذكر أربعة؟ طيب لما نذكر الأدلة، المشايخ والعلماء والمؤلفون لما يذكرون المسائل يقولون الأدلة: أولا كتاب الله قال الله تعالى، ثانيا قال رسول الله، ثالثا قال الصحابة. كل من هذه الأدلة يقوي بعضها بعضا، وذكر سنة الخلفاء الراشدين دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ولم تنسخ به الأحكام، وأن هذه الأحكام قد بقيت، وأن الذي يريد أن يعرف الأحكام الشرعية ما ينبغي له أن يكثر من التشقيق وأن يعمل وأن يوسع في اللغة وأن يذكر الاحتمالات، فهذا مسلك مضطرد لأهل البدع ولأهل الضلالة إلى يوم الدين. كل من يضل ويشقق ويضع احتمالات ويوسع في العربية ويتعلق بالعربية ويكون صاحب بيان كعدنان إبراهيم الآن وكأهل البدع سابقا، إنما يتنكبون عن طريق الصحابة والتابعين، أو قل يتنكبون عن الدين العملي الذي كان موجودا ظاهرا وورثه النبي لمن بعده. فهذا أحسن بيان لدين الله، أحسن بيان لدين الله أن تعرف النبي فعل هذا، نعم، طب أبو بكر فعل، نعم، عمر فعل، نعم، عثمان فعل، نعم، علي فعل، نعم. هذا الدين الذي لا يقبل المخالفة، ولذا سنة الأسلاف تذكر، ولذا قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. لذا جاء في الحديث: ويتبع غير سبيل المؤمنين، موقعها من الآية كموقع وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي من هذا الحديث. الإنسان يتبع سبيل، واتبع معي سبيل، إيش سبيل؟ السبيل الطريق المسلوكة، الطريق المسلوكة في أشياء كثيرة من الدين بما فيها صلاة العيد، فصلاة العيد طريق مسلوكة، فالسبيل غير الطريق، السبيل غير الطريق، سبيل الطريق المسلوك. طيب، قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فكلهم أي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الأربعة يصليها قبل الخطبة. يصلي إيش؟ صلاة العيد أيهما تسبق؟ الصلاة والخطبة؟ أيهما الأصل وأيهما التبع؟ الخطبة الأصل؟ لا، الصلاة الأصل. فإذا فعلت الأصل الباقي تبع سهل. لذا تختلف خطبة الجمعة عن خطبة العيد. إذا حضرت الصلاة لك أن تنصرف، وإذا حضرت الصلاة لك أن تتكلم. إذا حضرت صلاة العيد فالخطبة تبع لها، أديت الأصل. وأما في الجمعة فإن الصلاة تبع للخطبة، الخطبة تسبقها، فمن حضر الصلاة دون الخطبة أثم ويمنع من الكلام. في أحكام بيناها سابقا، خطبة العيد واحدة وهي أشبه بالموعظة، وأما خطبة الجمعة فخطبتان، وكما قلت تكون كما ثبت بعد الفراغ من الصلاة. فبهذا الحديث وبالفعل المتواتر الذي تلقاه جيل عن جيل يتأكد أن صلاة العيد تسبق الخطبة. ووجد خلاف يسير الزمن الأول ثم زال الخلاف، ولا يوجد اليوم من الفقهاء من يقول خلاف هذا. لا يوجد اليوم خلاف بين العلماء أن صلاة العيد تسبق الخطبة. قال فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال الآن ابن عباس شاب صغير بدرج مميز، كان صغيرا يقول فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم، نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم أي نزل عن موضع الخطبة، وفي هذا إشارة إلى أن النبي كان يخطب على مكان عال. لما يقول ابن عباس فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم أي من موضع الخطبة، لكن السؤال هل كان نزوله في أثناء الخطبة أم بعد الفراغ من الخطبة التي خطبها للرجال؟ يظهر هذا من السياق، يظهر هذا من السياق الآتي، نحفظ هذه. قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم، نزل وهو يخطب، قال كأني أنظر إليه، أي كأني أنظر إليه الآن. إذا الإنسان عنده ضميمة وقرينة ليقوي روايته فمن السنة أن يذكرها. فابن عباس ذكر ضميمة قوية في أنه قد ضبط هذا الحديث، فقال في شدة ضبطه كأني أنظر إليه الآن. فإذا أنت شهدت شهادة أو أخبرت خبرا وعندك ضميمة تقوي رأيك فمن السنة أن تصنع كما صنع ابن عباس، فتطمئن الذي يستمع إلى ضبطك وإلى قوة حفظك. فالآن بعد سنوات طوال ابن عباس يحدث بهذا الحديث، بعد سنوات طوال ولكنه يتذكر كأن الذي يحدث به كأنه الآن، كأنه يشاهده من النبي صلى الله عليه وسلم الآن، كأنه يتكلم وفي مخيلته صورة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نزل وأين كان إلى آخره. وين كان النبي صلى الله عليه وسلم خطب؟ روايات البخاري توضح هذا، بعض روايات البخاري توضح هذا. كان في مصلى بجانب دار كثير من الصلت، كان بجانب في مصلى بجانب دار كثير من الصلت، وكانت معروفة، وكان عليها علم، كان عليها علم، وهذا يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده في زمانه إعلام، وهناك مظاهر حضارية كثيرة تحتاج لجانب من النبوي. قال كأني أنظر إليه الآن حين يجلس الرجال بيده. ما معنى حين يجلس الرجال بيده؟ النبي صلى الله عليه وسلم خطب، وقلنا الخطبة بعد الصلاة، والنبي نزل، لما نزل الصحابة ظنوا إيش؟ إنه انتهت، صلينا وسمعنا الخطبة وانتهى كل شيء، قاموا. حمل أنهم قاموا احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه بعد، الصواب انهم قاموا لما قامت القرائن على انتهاء الصلاه، صلوا الصلاه وانتهت الخطبه والنبي نزل، فلما نزل قاموا، فلما قاموا جلسهم النبي صلى الله عليه وسلم. شو يعني جلسهم؟ اشار اليهم اجلسوا اجلسوا ما تقوموا اجلسوا. هذه الاشاره جلسهم النبي صلى الله عليه وسلم لما على ماذا تشير؟ تشير ان الخطبه ما انتهت، تشير ان الخطبه ما انتهت، مع ان النووي رحمه الله تعالى في شرحه كما سياتينا لاحقا ذكر ان الخطبه قد انتهت، ذكر أن، لكن لماذا جلسهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فجلسهم قال: كاني انظر اليه حين يجلس الرجال بيده، لئلا يذهب ظنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من خطبته بنزوله عن منبره. طب نزل النبي، وين نزل؟ يقول ابن عباس: ثم اقبل يشقهم، ذهب الى قبالته حال كونه يشق صفوف الرجال، نزل وهو يشق صفوف الرجال. حتى جاء النساء، جاء النساء أي جاء صفوف النساء، فكانت النساء تصلي في مكان منعزل بعيد عن الرجال. كان ممكن نقول إذا ما في تبويب ولا في كتاب لمسلم في نسخته الأولى أنه يريد يقول مسلم تجوز الصلاة في المكان المنعزل للنساء وهم تلحق الجماعة كالمقصورة، ويكون هذا له صلة بالصلاة بالمقصورة. إذا تخيلنا نسخة مسلم بدون كتاب ودون باب، ممكن ممكن، وهذا ما يخطر في بال أحد إذا فصل بين الأبواب، لكن إذا ما فصل ممكن ممكن يكون هذا الدليل آخر على صحة الصلاة المقصورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الرجال ومشى وأخذ معه بلال وأقبل إلى جهة صفوف النساء، ويظهر أنهن كن في مكان منعزل وأنهن لم يسمعن موعظة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج ليعظ النساء. وتمم شرح الحديث إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني نصيحة من أحد إخواننا إلى سائر الإخوان: السلام عليكم شيخنا أبو عبيدة، أرجوك بل أتوسل إليك باسمي واسم مجموعة من الطلبة كلمة منك عن الإيذاء، فوالله العظيم الاصطفاف سيارات الطلاب في درسك لمنظر مشير لا يقبله أحد، فانظر بنفسك وليسك تفعل، ولطالما تأذينا ونحن نسمع شتائم على المشايخ وعلى الدرس، حتى قال أحدهم لنا: والله إني أكره يوم الخميس بسبب شيخ مشهور، غفر الله له، غفر الله لهذا الأخ القائل. لفظا أنقلها مستعذرا منك يا شيخنا: وعند مستشفى الحنان على بعد 100 متر فقط ساحة ترابية تسع لخمسين سيارة، ويمشي الطالب 3 دقائق ليصل الدرس. الله المستعان، كلمة بليغة ومن حريص من أخ لكم، ابعد سيارتك ومشي لك كم دقيقة، وكل خطوة لك فيها أجر. والفقه حسن في كل الحياة، في كل أنحاء الحياة، والله الفقه حسن وأنت تتكلم مع أخيك، والفقه حسن وأنت تصف السيارة، والفقه حسن في كل ضروب الحياة. فابعدوا السيارات ولا تضايقوا الناس، واتقوا الله عز وجل، واقطعوا ألسنة إنسان معه ليس بصبور أو ما شابه. لا أريد أقول أكثر من هذا، كلامك يا أخي جزاك الله خير أبلغ من كلامي، كلامك نافع وطيب وجزاك الله خير، وعسى إن شاء الله نجد ثمرة حسنة لهذه الكلمة في يعني الدروس القادمة. هل يدل قوله صلى الله عليه وسلم حتى تكلم على أن الكلام يبطل الصلاة؟ نعم، ويتقوى بدلالة المنطوق. في منطوق حديث معاوية بن الحكم السلمي، ومر معنا في مسلم، لما قال الحمد لله فأخذوا يسكتونه، فقال النبي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فالكلام يبطل الصلاة، وهذه دلالة حسنة، حتى تكلم أو تتحول لا يجوز الحركة الزائدة في الصلاة، وقد شرحنا هذا مفصلا في حديث أظنه حديث عبادة بن الصامت في مسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكنوا في صلاتكم. فالأصل في الصلاة السكون، عدم الحركة، والأصل السكوت وعدم الكلام. هل يمكن قياس النهي عن الصلاة في مكان معين في المسجد على اتخاذ المقصورة؟ هذا الكلام تكرر في أكثر من ورقة. المقصورة إخواني ليست مكان مخصوص، يعني المقصورة ليست مكان يتسع لشخص واحد. ممكن أن تسجد في عدة أماكن في المقصورة، مثل مصلى النساء. ما يقال في مصلى النساء، خواتنا النساء لما يصلين في مكان خاص بهن، هل الواحدة منهن لا تستطيع أن تطبق تكثير مواضع السجود وتستطيع؟ طب المصلي في المقصورة بيستطيع يصلي يطبق تكثير أماكن السجود أو لا يستطيع؟ يستطيع، اللي بيصلي في المقصورة يستطيع. فجعل النهي عن توطين مكان في المسجد يساوي الصلاة في المقصورة، هذا خطأ. هذا يسمى عند علماء الأصول الحاق مع الفارق، الحاق مع الفارق. هناك فرق بين توطين مكان وبين الصلاة في المقصورة. هل يشمل التحول للنساء إذا صلينا في البيوت؟ والرجال لو أنت في بيتك تتطوع، وكل تطوع يكون في مكان دون آخر أحسن. لو في بيتك تتطوع في متنوع الأماكن كذلك. الأمر عام للرجال والنساء، فالمرأة في بيتها لو صلت في أكثر من مكان كذلك لا حرج فيها إن شاء الله. الفنادق الموجودة في مكة على بلاط الحرم فيها مصليات في الطابق الأرضي، هل تأخذ حكم المقصورات؟ المصليات العامة ما يقال لمن يدخلها أين تصلون، لكن إذا الصفوف اتصلت فحينئذ تأخذ حكم المقصورة وحينئذ تجوز الصلاة فيها إن شاء الله. هل مصلى النساء في صورته الحالية يماثل المقصورة؟ نعم يماثل المقصورة، وصلاة النساء في المصليات على هذا الحال أفضل من صلاة النساء في الزمن الأول لفساد الذمم. اليوم الذمم ليست كالذمم سابقا، كان في ضربة على غض البصر في كل يوم في كل صلاة، أنت بتصلي من وراء وخلفك المرأة. إذا ليش النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينصرف الرجل حتى يتحول الإمام؟ الإمام يجلس قليلا حتى يمكن النساء أن يخرجن، فإن خرجن النساء حينئذ يخرج الرجال لوجود النساء. وقد صحح شيخنا رحمه الله في الصحيحة وأظنها في الخامس أو الرابع سبب نزول: ولقد نعلم المستقدمين منكم ونعلم المستأخرين في الحجر. أن سبب النزول كان بعض المنافقين يتأخر عن الصلاة فيصلي في الصفوف المتأخرة حتى ينظر للنساء، يعني كانوا يعني يأتون في متأخرين حتى ينظروا للنساء خلفهم. اليوم لفساد الذمم نقول النساء صلوا في مكان خاص وفي مقصورة، وفعل هذا السلف صلوا في مقصورة فصلوا في مقصورة وما تصلوا معنا، وأبعدوا الفتنة عنا، أبعدوا الفتنة عنا. طب في الزمن الأول، في زمن الخير، في زمن العافية، مين أحسن المرأة تصلي في الصفوف المتأخرة في المسجد خلف الإمام ولا في المقصورة؟ أخواني مين الأفضل في زمن النبي، زمن الصحابة، وين النساء يصلين أفضل؟ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الصلاة لبيت المقدس والصلاة لمكة، أيهما أفضل، الصلاة لبيت المقدس ولا لمكة؟ في الزمن الذي كانت الصلاة فيه لبيت المقدس كانت القبلة لبيت المقدس أفضل وأحب إلى الله من الصلاة إلى مكة، لكن في الآخر أصبحت الصلاة لمكة أحسن من الصلاة إلى بيت المقدس وهكذا. شيخنا حفظكم الله، هل تلحق المقصورة بتوطين البعير؟ لا ما تلحق، قلنا لهذا الحق مع الفارق، لأن المقصورة مش مكان واحد وإنما مجموعة أمكنة. بارك الله فيك، هناك من يقول أن هذه الأحاديث تتعارض مع قوله فإذا قضيتم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. أي أحاديث فانتشروا في الأرض؟ يعني لو إنسان بقي بين بعد صلاة الجمعة للعصر في المسجد آثم؟ لا. شو يعني فانتشروا في الأرض؟ انتشروا أمر سبقه حذر، سبقه من وكل أمر سبقه حذر في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. لا يدل على الوجوب. فإذا حللتم فاصطادوا. لو إنسان تحلل هل يجب عليه الصيام؟ لا. فإذا تطهرنا فأتوهن. يعني رجل شيب كبير ما يستطيع في أهله. تزوج امرأة شابة طهيط. فهل يأتم إذا لم يأتي أهله؟ رجل مريض. فإذا تطهرنا فأتوهن. فأتوهن أمر سبقه حذر. فكل أمر سبقه حذر لا يدل على الوجوب. ولذا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، انتشروا سبقها منع من الانتشار. فاسعوا إلى ذكر الله، فمن بقي جالسا في المسجد بعد صلاة الجمعة إلى العصر وليس بآثم، بل هو في عبادة وهو في طاعة. فهذه مسألة مهمة. فهؤلاء الذين يستدلون لا يعرفون طرق الاستدلال. إذا كان الرجل في عجلة من أمره وأراد الخروج الضرورة، هل يجوز أن يصلي بعد ذلك؟ يعني أن يسبح؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح في الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان التسبيحات يسبح تارة عشرة بعد الفريضة، سبحان الله عشرة، سبحان الله عشرة، الله أكبر عشرة ويخرج. يعني إنسان صائم، إنسان مضيوف، سبحان الله عشرة ويمشي. وكان تارة 11 وتارة 25، سبحان الله 25 الحمد لله، و25 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وتارة و25 الله أكبر. أخ ملح، وهذه الورقة الثالثة، يقول شيخنا رحمه الله في كتابه صحيح سنن أبي داود صرح بأن الرواية التي سبقت في آخر كتاب في الجمعة، فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا راجعت، أنها مدرجة وأنها من كلام سهل وأنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنا حقيقة بودي طلبت من إخواني في مركز الإمام الألباني نعمل مجلس مراجعة للدرس، يعني مجلس ونتناقش، وخصوصا هذا سأفعله كيفما كان الأمر لما يفتح الله وييسر، فأبدأ أخرر وأكتب شرحي على مكتب، ولا سيما في القصة الباقية. وكان الإمام ابن حجر، ونتشبه بالفضلاء، وأن يعني وأنا أعرف قدري وأعرف نفسي منه، لما كان يكتب فتح الباري كان يعطي للطلبة ويشرح البخاري ويناقشوه ويناقشهم، فكتب صحيح فتح الباري بعد مناقشات عديدة وشديدة. بودي نعمل على هذا الحديث ورشة نجيب الطرق ونخرج ونفصل حتى يظهر معنا هذا. فلا بد، احنا حقيقة بحاجة بعد درسنا هذا لدرس خاص للمشاكل والمضايق والأشياء التي تحتاج لوسط ويكون فيها أخذ ورد وعطاء. وأرجو الله أن يطيل العمر وأن يعني نثبت على درسنا، حتى أتمكن من يعني إعداد الدرس بالكتابة للطبع في المستقبل، نتدارك الشيء المضى. وجزا الله بعض إخواننا ممن يحضر معنا من إخواننا الجرشيين، تعرفون الجرشيين بالنسبة لإيش؟ لجرش، هي اسمها جرش ولا جرش؟ جرش الجزيرة في مكة، وجرش بلدتنا. فرغ جميع شرح صحيح مسلم، واستلمت من بعض إخواننا ما يزيد عن 5000 ورقة، وباقي حوالي 10000 ورقة، يعني باقي كثير كثير جدا. وأصلى أن يعيد نراجع الدرس. أخ يقول أنا شاب متزوج وعندي ابنتان وموظف، وأشتكي الفاقة وعلي من الديون 20000 دينار، أصحاب هذه الديون يطالبوني بها ولا أعلم كيف أسدها، فهل يجوز أن أخذ قرضا ربويا من باب الضرورات تبيح المحظورات؟ وأرجو توضيحنا في أي شيء ضرط به المحظورات. سر خطأ كثير من طلبة العلم والمشايخ والمفتين عدم التفريق بين الضروريات والحاجيات. الضرورة التي إن لم تفعلها هلكت متجوعا، فإذا كان هذا حالك لك أن تهجم على الربا. اليوم حتى الإنسان يبني بيت وتسد حاجة البيت بالأجار، وحتى يتزوج، وحتى يغير طقم الكنبيات ويبني طابق ثاني إلى آخره، يهجم على الربا. هذه على أسوأ الحالات مثل قرض السيارة وما شابه، هذه حاجيات. الحاجيات غير ضروريات. عند الضروريات يجوز لك أن ترى المرأة عارية وأن تحملها وهي عارية، لكن عند الحاجيات ينبغي أن تحفظ عرضها وأن تحفظ بصرك وأن لا تمسها. يعطب لكم حاجتين، صورتين، صورة باب يعني بيت يحرق، وامرأة محبوسة في حمام وعارية تغتسل في بيتها، وما استطعنا أن ننقذها إلا بأن نكسر الباب وأن نحملها وهي على حالها أو تموت. هذا جائز أو غير جائز؟
جائز،
هذا جائز. طب امرأة تشكو ألما شديدا وتريد من يسعفها ويرافقها للطبيب، هذه تمهل عليها حتى تجلس وليس لك أن تمسها، ولكن بمقدار الحاجة التي تحتاجها تمشي معها وترافقها. مثل امرأة وقعت كبيرة في السن فأقمتها، فليس لك أن تمسك يدها، ليس لك أن تأخذ مكان آخر من يدها، لكن تلك يمكن أن تحملها إذا وصل الأمر للوفاة. الشاهد والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، الشاهد أن الضرورات تبيح المحظورات عند الوفاة، عند الهلاك، وأن الحاجيات تقدر بقدرها ولا تبيح المحظورات. حاجيات تبيح المحظور بقدره، بالقدر المضطر إليه. اليوم الضرورات تبيح المحظورات قاعدة مظلومة، وتفعل بوائق، تفعل كبائر، تحتسب حاجيات. يا أخانا الحبيب، سؤالك ناقص، وأنت كأني بك يعني تريد شيئا من هذا السؤال. أنت بحاجة أن تجلس مع بعض الفضلاء وتشرح لهم حالك، وليس لك أن تذهب وأن تأخذ الربا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.